ومن فوائد الآيات الثناء على الموفين بالعهد لقول بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ومن فوائدها أن الوفاء بالعهد من أسباب محبة الله لقوله فإن الله يحب المتقين. ومن فوائدها أيضا أن تقوى الله عموما سبب لمحبته. ومن فوائد الآيات الرد على الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل الذين أنكروا محبة الله وقالوا إنه لا يجوز أن تثبت أن الله يحب. إذا أثبت أن الله يحب فقد وصفت الله بالنقص والعيب، لأن هذا من خصائص المحدثات، ولأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، فكيف تثبت أن الله يحب؟ أثبتها الله لنفسه. قالوا ليس المراد بإثبات المحبة نفس المحبة، المراد بذلك لازمها وهو الإثابة. فمعنى يحب المتقين يعني يثيب المتقين، أما أن يكون يحبهم فكلا وبلا. العلة قالوا لا تكون محبة إلا بشيء متناسبين، ولأن المحبة من سمات المحدثين فلا تليق بالله عز وجل. ولكن أنا أقول هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، لأن النصوص لا تكاد تحصر في إثبات محبة الله، وأنه يحب ويحب، فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. والمحبة غير الثواب، إذا أحب الله العبد أثابه، فالإثابة من لازم المحبة. وقولهم إنها لا تكون إلا بين متناسبين هذا غير صحيح، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أحد جبل يحبنا ونحبه، وأين المناسبة بين البشر والجبل؟ وثبت بالواقع المحسوس أن بعض الحيوان يحب البشر، فالناقة تحب صاحبها وتأتي إليه من بين الناس تبرك عنده، نعم، ولو جاء أحد غير صاحبها لنفحته برجلها أو عضته بسمها، لكن صاحبها تحن إليه وتجلس عنده، وإذا سمعت صوته وإن لم تره حنت. وكذلك بقية الحيوان شيء مشاهد، وهذا محبة. الآن الهرة تحب بعض أهل البيت دون بعض، إذا جاء أحد أهل البيت الذين لا تحبهم هربت كشت عليه، نعم، وإذا جاء الذي تحب دنت منه وجعلت تتمسح به، وهذا شيء مشاهد. ما الذي جعلت تتمسح بهذا وتهاديه وتجلب وده والثاني تهرب منه وتعاتبه؟ المحبة ما في الشك، هذا شيء مشاهد. فدعواهم الآن بأن المحبة لا تكون إلا بشيئين يكذبها السمع والواقع. السمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد جبل يحبنا ونحبه، والواقع ما يحتاج إلى إقامة بينة، لأن كل أحد يعرف. فلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ثم قال إن الذين يشترون، جاء الوقت، طيب لا هذه التبعيض، بعض منهم نعم، والبعض الآخر من ثمنه بدينار لا يؤديه إليه. طيب في الحقيقة في فائدة في الآية، وهو أنه ينبغي مراقبة الخائن والقيام عليه. فإذا أعطيت مالك من ليس بأمين فإنه ليس من الحزم ولا من العزم أن تدعه، بل احترز منه. وإذا كان هذا في الائتمان على الأموال فالائتمان على الأعراض من باب أولى. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، وقال إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. فكل شيء تخشى منه تضيع الأمانة تحرص على أن تكون مراقبا عليه وقائما عليه. ولهذا قال إلا ما دمت عليه قائما. نعم.
الله يكشف بعض الدعوات في الدعوة الأمية يخرجون أولادهم من المدارس كذا، واحد يحتاجون بالأميات هذه
وشلون؟
في دعوات ليست يعني منتشرة
وليست قوية. نعم.
الاحتجاج
بالأمية،
فهل هذه
تزكية الأمية؟ لا، ما هي تزكية. الأمية عيب، ذكر الله تعالى بصفة القدح، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأشار إليها أيضا في قوله لقد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالضلال لا أحد يران مسح، لكنها بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام تزكية، لأن كونه أميا ويأتي بهذا الكتاب العظيم يدل على أنه صادق، لأن الأمية لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الكتاب، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. ونحن أمة أمية كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن فتح الله علينا وآتانا العلم والحكمة صرنا أمة علمية لا أمة أمية. ولكن الرسول إذا قال قائل هذا ينتقض عليك، لأن الرسول قال إنا أمة أمية في المدينة بعد أن نزل عليه الكتاب، نقول نعم هو قاله باعتبار الهلال، باعتبار الهلال، ونحن باعتبار الهلال حتى بعد الفتوحات أمة أمية لا ندري عن حساب الأهلة ولا نعرفها. هنا نعم لا وجه، لأن قوله تعالى ومنهم أميون يحكي عن أهل الكتاب، لأنهم لا يعرفون القرآن إلا الكتاب إلا أماني إلا قراءة. وهذه فيها انتبه فيها ذنب للذين يعتنون باللفظ القرآني ويغفلون عن المعنى. بعض الناس يعتني بألفاظ القرآن وتجد يصل إلى حد الوسواس في إظهار بعض الحروف بناء على أنه يريد أن يظهرها على حسب التجويد أو قواعد التجويد عندهم، لكنهم في المعنى لا يعرفون لا يعتنون به إطلاقا، فهم أميون. ولهذا أنكر الشيخ الإسلام رحمه الله على مثل هؤلاء الذين يبالغون في إظهار الحروف وصفات الحروف وهم غافلون عن معاني القرآن.
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أظن أن ما سبق قد أخذنا فوائده. ما انتهينا إلى طيب من فوائد الآيات السابقة وهي قوله تعالى ومن أهل الكتاب من انتمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من انتمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. من فوائدها أن هؤلاء الخونة من اليهود عندهم ما يلبسون به باطلهم في قولهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ومن فوائدها بيان ما كان عليه اليهود من إعجابهم بأنفسهم واحتقارهم لعباد الله. ومن فوائدها أن هؤلاء اليهود يقولون على الله الكذب فيفترونه وهم كاذبون، وهذا أسوأ ممن يقول الكذب وهو جاهل. ومن فوائدها أن اليهود وغيرهم سواء في أن كل من اعتدى على أحد فعليه السبيل، ولهذا قال الله عز وجل ويقولون على الله الكذب، وهو يدل على أن الأميين وغيرهم سواء في تحريم الاعتداء عليهم. ومن فوائد الآيتين أن هؤلاء اليهود عليهم السبيل في الأميين سواء اعتدوا على دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، لقوله تعالى بلى أي عليهم سبيل في الأميين، كما أن عليهم سبيلا فيما لو اعتدى بعضهم على بعض. ومن فوائدها أن الوفاء بالعهد والتقوى من أسباب محبة الله، بقوله بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ومن فوائدها إثبات محبة الله لقوله فإن الله يحب المتقين. فإذا كان محبة إذا كان الله تعالى يحب المتقين فيتفرع على ذلك فائدة أخرى وهي الحث على تقوى الله، لأن كل إنسان يحب أن يحبه الله عز وجل، فإذا أردت ذلك فما عليك إلا أن تقوم بتقوى الله. محبة الله سبحانه وتعالى متعلقة بالعامل، متعلقة بالزمن بالعمل، ومتعلقة بالزمن، ومتعلقة بالمكان، متعلقة بالعامل كما في هذه الآية يحب المتقين، وكما في قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وكما في قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. متعلقة بالعمل، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، الصلاة أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. متعلقة بالزمن، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وقد يقال إن هذا متعلق بالعمل لا بالزمن. متعلقة بالمكان، كمحبة الله سبحانه وتعالى لمكة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها إنك لا أحب البقاع إلى الله. فمحبة الله إذن متعلقة بالعامل والعمل والزمان والمكان.